الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الله تعالى يخبرنا في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة عن معجزة عظيمة من معجزات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، لم تحصل لنبي من الأنبياء إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة حصلت في مثل هذا الشهر المبارك. وقد ذكر العلماء أن الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج من البدع الحسنة، فالاحتفال في مثل هذا الشهر بذكرى الإسراء والمعراج عمل حسن، ليس شركا وليس بدعة محرمة كما زعم الجهال المشبهة المجسمة، بل إن الاحتفال في هذا الشهر بهذه المناسبة المباركة يدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم في الصحيح. ثم إن هذه المعجزة، معجزة الإسراء، نص عليها القرآن نصا صريحا، وورد فيها حديث صحيح وأجمعت عليها الأمة. لذلك قال العلماء: إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن لا يكون من المسلمين. وأما المعراج فقد ذكر في القرآن بنص كاد أن يكون صريحا في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فيجب الاعتقاد والتصديق بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به في اليقظة حقيقة بالجسد والروح معا، ليس في المنام فقط كما زعم البعض، لا، وإنما قال العلماء لا مانع أن يكون حصل في اليقظة ثم في المنام، أما أن يقال في المنام فقط فهذا كلام مردود، هذا غير صحيح، بل الإسراء والمعراج حصلا يقظة بالجسد والروح معا في ليلة واحدة، بل في ثلث ليلة واحدة، وهذه المعجزة من أكبر معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزة أمر خارق للعادة، يظهر على يد النبي سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي، فهذه المعجزة أجمع على حصولها علماء الأمة، وجاء في القرآن والحديث وما اتفقت عليه الأمة، فلا يجوز إنكار ذلك ولا الشك فيه. ومما حصل في الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هانئ في مكة المكرمة، فجاءه جبريل بالبراق، والبراق دابة من دواب الجنة يمشي ويطير، والبراق يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني بلحظات خفيفة يقطع المسافات البعيدة الشاسعة الواسعة، ثم من بيت أم هانئ وهي أخت علي رضي الله عنهما أخذه جبريل وانطلق به على البراق ومر على المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها، وإلى مدينة مدين مدينة النبي شعيب، وإلى بيت لحم، وإلى طور سيناء، ثم جاء إلى المسجد الأقصى، وهناك جمع له الأنبياء صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من قبورهم وجاءوا إلى المسجد الأقصى تشريفا وتكريما لسيدنا محمد، فقدمه جبريل عليهم فصلى بهم إماما كما ورد في حديث رواه الحافظ النسائي في السنن. ثم في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم حتى جمع لي الأنبياء فقدمني جبريل فأممتهم، وهذا دليل على أنه مقدم عليهم وأنه أفضل الأنبياء. وفي هذا الأمر أيها الأحبة دليل لأهل الحق على نفع الأنبياء بعد موتهم، وعلى أن الأنبياء بعد موتهم لهم تصرف، وأنهم أحياء في قبورهم، ليس كما تقول المشبهة أنهم بليت أجسادهم وأنهم لا ينفعون وأنه لا يحصل منهم تصرف، فهذا كذب وافتراء، وإلا كيف خرجوا من قبورهم؟ واسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحافظ البيهقي في جزء حياة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. واسمعوا إلى حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم في قبره يصلي، هذا في صحيح مسلم. إذن وهذا رآه الرسول قبل أن يصل إلى بيت المقدس، يعني مر على قبر موسى فرآه يصلي في القبر، ثم رآه مرة ثانية في بيت المقدس، فالحاصل أن الأنبياء لهم نفع بعد موتهم ولهم تصرف بعد موتهم، ومن الدليل على ذلك أنهم خرجوا من قبورهم وجاءوا إلى المسجد الأقصى وصلوا مع رسول الله، ثم سبقه عددا منهم من الأرض إلى السماوات، فاجتمعوا به مرة ثانية هناك بماذا؟ زيادة في تشريفه وتكريمه. طلع عدد من الأنبياء إلى السماء ليستقبلوه هناك، وهذا أيضا تصرف. واسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ودعا كل منهم لي بخير. كانوا يستقبلونه ويرحبون به ويدعون له بخير. وقال له إبراهيم في السماء السابعة: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، يعني بكل واحدة من هذه التسبيحات والأذكار لك أيها المسلم نخلة في الجنة ساقها من ذهب. ما هي هذه الوصية؟ قال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. غراسها سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبكل واحدة من هذه التسبيحات والأذكار لك نخلة في الجنة ساقها من ذهب، لا تفنى إلى أبد الآباد، لا تفنى إلى أبد الآباد. هذه وصية إبراهيم لمحمد ليلة المعراج ليوصي أمته. وهذا نفع من إبراهيم أم لا؟ بلى، وهذا بعد موت إبراهيم بمئات بل بآلاف السنين. وحصل من موسى أن قال للنبي في السماوات بعدما فرضت عليه الصلاة وعلى أمته وكانت خمسين صلاة، قال: ارجع فاسأل ربك التخفيف. سأل ربه التخفيف، ارجع إلى ربك، أي إلى المكان الذي كنت تناجي فيه ربك، لأن الله موجود بلا مكان. فسأل ربه التخفيف فحط عنه خمسة، وهكذا بقي يتردد بين موسى والمكان الذي يدعو الله فيه والمكان الذي يناجي الله فيه، إلى أن نزلت من خمسين إلى خمسة. وهذا نفع من موسى بعد موته لكل أمة محمد أم لا؟ إذن الأنبياء ينفعون بعد موتهم ولهم تصرف بعد موتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أخبرنا أنه صلى بهم إماما، حتى المسيح الذي هو في السماء لم يمت، نزل تلك الليلة إلى الأرض وجاء إلى المسجد الأقصى وصلى مع النبي جماعة في المسجد الأقصى. والإسراء كان في الأرض على البراق، ورأى صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة في الإسراء، والإسراء كان في الأرض. وأما المعراج فلم يكن على البراق، المعراج كان على المرقات، الإسراء كان على البراق، وأما المعراج فكان على المرقات، والمرقات شيء يشبه السلم، درجة من ذهب ودرجة من فضة، مد له صلى الله عليه وسلم بعدما صلى إماما بالأنبياء وطلع من المسجد الأقصى، مد له المرقات فطلع عليه فطوى هذه المسافة التي هي من أرضنا هذه إلى السماء الأولى خمسمائة عام بلحظات خفيفة قطعها، ثم إلى السماء الأولى والثانية إلى السابعة إلى الجنة التي هي فوق السابعة، ورأى فيها أي في الجنة الحور العين، وسلم عليهن بالقول من غير مصافحة، ورددنا عليه السلام وقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم الولدان المخلدون وهم خدم لأهل الجنة، ورأى سدرة المنتهى وأصلها في السماء السادسة تعلو إلى السابعة إلى ما فوق السابعة إلى يمين العرش، وهذه الشجرة العظيمة التي ذكرها الله في سورة النجم. عندها رأى صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الأصلية مرة ثانية. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. مكان وتحديد مكان، فهذا بين جبريل ومحمد وليس بين الله ومحمد كما يقول الجهال. فالله تعالى قال: لنريه من آياتنا، ولم يقل ليصل إلى مكان نحن فيه، لأن الله موجود بلا مكان. الله ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم. واسمعوا إلى ما قاله الفقيه المحدث الإمام الأستاذ عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور في كتابه الفرق بين الفرق، وهو مضى على وفاته 1000 سنة، توفي في أول القرن الخامس الهجري، في أول القرن الخامس الهجري توفي. اسمعوا ماذا يقول في كتابه الفرق بين الفرق: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لأن الله هو خالق المكان والزمان، فلا يتقيد بالمكان ولا يجري عليه زمان، لأنه ليس كمثله شيء. فلو كان في مكان لكان محتاجا لهذا المكان، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. إذن فما معنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ اسمعوا أيها الأحبة، روى البخاري في صحيحه ومسلم في الصحيح والحافظ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين في كتابه الأسماء والصفات من حديث الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة أنها قالت، اسمعوا، هو جبريل. عائشة تقول هو جبريل، وهذا ورد تفسيره عن رسول الله، فالنبي هو الذي عرج إلى السماوات وهو الذي حصل معه ما حصل. اسمعوا ماذا قال: هو جبريل. فعائشة تروي عن النبي، ومن طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله هو جبريل. فمن الذي دنا وتدلى من الرسول؟ جبريل. جبريل مخلوق، وجبريل جسم، والنبي جسم. فمن شدة حب جبريل وشوق جبريل واشتياق جبريل لسيدنا محمد، مع أنه كان معه، اقترب منه حتى صار بينهما قاب قوسين أي ذراعين، أو أدنى بل أقل. هذا معنى الآية. الرسول فسرها، الرسول قال هو جبريل. أما من اعتقد أن الله تعالى في جهة أو مكان، أو أن الله دنا من النبي بالحس والمسافة أو بالمكان، هذا ليس من المسلمين، لأنه جعل الله مخلوقا، لأنه جعل الله حجما، لأنه جعل الله جسما. واسمعوا إلى ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر، وقال: المجسم كافر. هذه أعم، يعني ليس شرطا أن يقول هو جالس، بل قال: المجسم كافر. الأول رواه عن الشافعي أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة عن القاضي حسين عن نص الشافعي. والقول الثاني رواه عنه الحافظ الفقيه المفسر عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في كتاب أحكام المرتدين. هذا نص الشافعي. فمن اعتقد الله جسما ليس من المسلمين، هذا كلام السلف، هذا كلام الخلف، هذا الإجماع. لذلك يجب الاعتقاد بأن الله موجود بلا مكان. إذا ما المقصود من المعراج؟ هذا سؤال. ما المقصود من المعراج؟ تشريف الرسول بإطلاعه على العجائب من مخلوقات الله في العالم العلوي، هذا المقصود من المعراج. وليس المقصود من المعراج أن يصل النبي إلى مكان ينتهي إليه وجود الله كما يعتقد الكفار. والحذر الحذر من قول بعض الجهلة الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون الإسلام، يقولون أزيحت الستارة، أزيح الستار فدخل النبي فاجتمع بربه، أو يقولون وصل إلى مكان فقيل له قف فإن ربك يصلي الآن. أي سخافة هذه؟ أي كفر وضلال هذا؟ الله ليس كمثله شيء، ليس له مكان، ولا يتقيد بالزمان، ولا يشبه شيئا من كل مخلوقاته. واحفظوا هذه الآية، لنريه من آياتنا. قال الحافظ السيوطي في كتابه شرح الآية الكبرى: حصل لنبينا في المعراج أعظم مما حصل لموسى في انشقاق بحر الأرض. ما هو؟ انشق لنبينا محمد ليلة المعراج البحر المكفوف، وهذا بحر عظيم بين السماء والأرض، انفلق انشق لنبينا محمد في طريقه في المعراج وهو صاعد إلى السماوات، وهذا أعظم من انشقاق بحر الأرض لموسى. رأى جبريل على صورته الأصلية، دخل الجنة، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف أقلام الملائكة. هذا المقصود من المعراج، أنه رأى العجائب من مخلوقات الله في العالم العلوي، هذا المقصود من المعراج. وإلا فالله موجود بلا مكان. أليس هو الذي قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض؟ إذن السماوات مخلوقة لله، يعني كان موجودا قبلها، يعني ليس فيها، فالله موجود بلا جهة ولا مكان. هذا ملخص ما حصل في الإسراء والمعراج، هذا الذي ورد في الشرع وثبت عن العلماء. وأما ما فيه تشبيه وتجسيم ونسبة المكان إلى الله أو نسبة الحرف والصوت إلى كلام الله تعالى، فهو تكذيب لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، أوصيكم ونفسي بالثبات على الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا تب علينا وارحمنا، واهدنا وسامحنا، واغفر لنا وأصلحنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إلهنا مولانا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، أخرجنا من هذه الدنيا على الإيمان الكامل. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، سألناك بمحمد أن تغفر لنا، بحرمة القرآن ارحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن ختامنا، ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، واهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح بالنا، وأصلح شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء والغلاء والغلبة عن المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم إلهنا مولانا، ارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقم الصلاة.